بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يأمر الله عز وجل في هذه الآية عباده المرسلين أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال. هذا المعنى الإجمالي. هذه الآية يا الأخوة فيها مباحث كثيرة. قوله تعالى: يا أيها الرسل، ظاهر الآية أنه خطاب لجميع الرسل، وذلك غير ممكن. لماذا؟ نعم. والآية نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة متفرقة مختلفة، فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إليهم؟ وجه العلماء هذا الإشكال على عدة أجوبة، أصحها وأحسنها ما قاله الزجاج، رجحه الرازي، رجحه ابن الجوزي، رجحه الشنقيطي وغير واحد من أهل العلم. قال الزجاج: هذه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل الجمع يا أيها الرسل على أن الرسل كلهم كذا أمروا، أي كلوا من الحلال. ذكر ذلك العلماء. نسمع هذا كلام الزجاج. قال الرازي حينما ذكر الأقوال ذكر الأول ورجحها، وقال أن المعنى الإعلام بأن كل رسول فهو في زمانه نودي بهذا المعنى ووصي به ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به وأن يعمل به، وهو أكل الحلال والعمل الصالح. قال ابن الجوزي في زاد المسير: يا أيها الرسل. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين: يعني بالرسل هنا محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، ويتضمن هذا أن الرسل جميعا كذا أمروا، وإلى هذا المعنى ذهب ابن قتيبة والزجاج، وهذا ما عليه كثير من العلماء. إذن جميع الرسل أمروا بماذا؟ بالأكل من الحلال والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذه الآية يا الإخوة دليل على تأثير الأكل من الحلال في العمل، وأن أكبر معين على العمل الصالح أكل الحلال. ولذلك جاء في الحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى استجابوا له. وهذا يدل دلالة واضحة على أن دعاءه الذي هو أعظم القرب لم ينفعه، لأنه لم يأكل من الحلال ولم يشرب منه ولم يركب منه. وهذا في دليل على فضل العمل والكسب من عمل اليد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. كل الأنبياء حتى أنت يا محمد قال: أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده في أحاديث كثيرة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. يقول الرازي رحمه الله: واعلم أن تقديم كلوا من الطيبات على قولي واعملوا صالحا كالدلالة على أن العمل الصالح لابد أن يكون مسبوقا بأكل الحلال. قال ابن عاشور رحمه الله: وعطف العمل الصالح على الأمر بأكل الطيبات إيماء إلى أن همة الرسل إنما تنصرف إلى الأعمال الصالحة، وهذه من فوائد ابن عاشور. يعني قضية الأكل من الحلال هذا شيء فطري، عفوا الأكل هذا جبلي فطري، ثم أمر بالأكل الحلال ثم ذكر العمل الصالح لأنه هو القضية الكبرى وهو الأكل الحلال، ليس المقصود فقط الأكل وإنما الأكل الحلال ثم العمل الصالح. ويقول السعدي رحمه الله: قد دل هذا على أن الرسل كل الرسل متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلال الذي لا شبهة فيه، لأن الأعمال ثلاثة: حلال بين، حرام بين، وبينهم أمور مشتبهات. المشتبهات أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام علاج، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله أن أكبر معين على العمل الصالح أكل الحلال، ولذلك الناس حينما وقعوا في الحرام وأكلوا في الحرام وتساهلوا في لقمة الحرام صعبت عليهم الطاعات والعبادات، لأن هذا دليل على قلة يقينهم بالله وثقتهم بالله، لأن الذي يأكل الحرام ليس محسن الظن بالله. من أحسن الظن بالله ما أكل الحرام، لأنه يعرف أن الله هو الغني، ويعرف أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويعرف أنه يرزق من الله عز وجل، ويعرف أن الله لا يضيع أحدا. ولا بأس أن نذكر لكم أيها الإخوة فضل أكل الحلال. أكل الحلال له فضائل عظيمة. أولا أن الله أمر به كما في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثانيا عون على العمل الصالح لهذه الآية، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المرسلين أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال. اسمع ماذا يقول ابن كثير: فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فمن أراد أن يقوم الليل، من أراد أن يصوم النهار، من أراد أن يطلب العلم، من أراد أن يكون ذا همة عالية، من أراد أن يتميز عن الناس في طاعة الله عليه بأكل الحلال. أكل الحرام من أعظم علامات ضعف الدين وضعف الإيمان ولا يوفق، بل أكل الحرام من قلة توفيق الله للعبد. فمن أراد أن يتجه إلى أمر عظيم فعليه بأكل الحلال حتى بالتجارة. وقد قيل: كم من أكلة منعت قيام ليلة. ثالثا إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. رابعا البركة في المال. فقد جاء في الحديث في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أصاب منها شيئا من حله فذاك الذي يبارك له فيه. رابعا أو خامسا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. سادسا الصدقة من الحلال تنمو. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الله أكبر، ما يضيع شيء عند الله. فمن أراد أن يحفظ ماله يضعه في مكان لا يضيع، أين؟ عند الله عز وجل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفي هذا أهمية العمل الصالح، حيث حث علي ومر معنا مرارا وتكرارا أن العمل الصالح ما كان خالصا لله عز وجل متبعا للسنة. ومر معنا لماذا سمي صالح؟ لن يصلح أحوال العبد. فالإنسان الذي يثق بالله هل يخاف؟ هل يخاف من الفقر؟ هل يخاف من القلق؟ هل يخاف من كلام فلان وفلان؟ لا، فتصلح أعماله وتصلح حياته. إن أصيب بمرض صبر، إن أصيب بفقر صبر، أيضا يرجو ما عند الله عز وجل، أيضا يقتنع بما أعطاه الله، يعلم أن الرازق هو الله عز وجل، فلا يقلق ولا يخاف. ولذلك لماذا الشيطان يأمر بالفقر؟ حتى تبخل. طيب إذا بخل الإنسان ضعف وخاف وقلق ويمسك على الصدقة. فالعمل الصالح له فضائل عظيمة تكلمنا عنها بما فيه الكفاية، سمي صالحا لأنه يصلح به أحوال العبد. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما يطمئن القلب إلا بالعمل الصالح. إني بما تعملون عليم، أي لا يخفى علي شيء من أعمالكم وسأجازيكم عليها جميعا، فاجتهدوا في صالح الأعمال. يقول ابن عاشور رحمه الله في هذه الآية: إني بما تعملون عليم، تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة. وجهه ما يخفى شيء، فلماذا ترائي؟ هل تعتقد أن الله لا يعلم أو أن الله لن يعطيك أجر هذه الصدقة والعمل؟ وإذا اعملوا، إني بما تعملون عليم، تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة، لأن ذلك يتضمن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منه شيء، فالخبر مستعمل في التحريض. ويقول السعدي: كل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه وسيجزيهم عليه أتم الجزاء. من فوائد الآية أهمية أكل الحلال، أمر الرسل بالأكل من الحلال، وهذا أمر لأممهم. من فوائد الآية أن الحلال عون على الطاعة والعمل الصالح. من فوائد الآية تحذير من مخالفة ما أمرهم به، وإذا كان ذلك تحذيرا للرسل مع علو شأنهم فبأن يكون تحذيرا لغيرهم أولى، فهو تحذير والمراد أتباعهم. من فوائد الآية تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة كما قلنا قبل قليل. ثم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وسبق شرحها في سورة الأنبياء. أي يا أيها الناس، دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد، وهو التوحيد. فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة لا شريك له. وإن هذه أمتكم، المراد بالأمة هنا، المراد بالأمة هنا القوم من الناس والجماعة، لأن الأمة أطلقت في القرآن على عدة إطلاقات كما مر معنا. وأنا ربكم فاعبدون، أي أفردوني بالعبادة والتوحيد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. وأنا ربكم فاتقون بامتثال أوامري واجتناب زواجري. من فوائد هذه الآية أن دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد الأصل. هذا مر معنا مرارا وتكرارا، ومر معنا بقصة الأنبياء، كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا سبق معنا، وفيها وجوب عبادة الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يقول الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. أمرهم من هم؟ الأمم الذين أو التي بعثت إليها الأنبياء، تقطعوا أمرهم، هذا يهودي وهذا مجوسي وهذا نصراني وهذا كذا، تقطعوا أمرهم. كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون، كما نرى الآن بعد انفتاح الإعلام، هذا يرد على هذا وهذا يرد على، من 5 سنوات نسأل الله السلام، نعوذ بالله، كل يرى الحق، نعوذ بالله. ولذلك يقول الرازي: كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل فريق منهم مغتبط بما اتخذه دينا لنفسه، معجبا به، يرى المحق أنه الرابح نفسه وأن غيره المبطل الخاسر. يقول السعدي: فرحون يزعمون أنهم المحقون وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح وما عداهم فهم مبطلون. ولذلك قال الله متوعدا فذرهم في غمرتهم، الأسلوب أسلوب تهديد، فذرهم في غمرتهم أي في غيهم وضلالهم حتى حين، أي إلى حين هلاكهم، كما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال الشوكاني فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم في جهلهم فليسوا بأهل للهداية، ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل شيء وقت. وشبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه، والغمر في الأصل ما يغمرك ويعلوك وأصله الستر، والغمر الماء الكثير لأنه يغطي الأرض. ولذلك والمراد هنا الحيرة في غيهم، الحيرة والغفلة والضلالة، والآية خارجة مخرجة التهديد لهم. ولما كان القوم أهل دنيا وأهل المال ماذا يظنون؟ أنهم على حق، فبين سبحانه الأمر بخلاف ذلك فقال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي أيظن هؤلاء المغرورون أنما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاءهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا، ولهذا قال بل لا يشعر. وقد بين الله عز وجل أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم في الخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أتوه في الدنيا. قال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، الآية التي معنا. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وقال تعالى عنه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال تعالى عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن مبعذبين. وبين الله عز وجل في آيات كثيرة أن هذا استدراج، نسأل الله السلام. والاستدراج ما هو؟ أن يقيم العبد على المعصية والله عز وجل يعطيه. قال تعالى في آيات كثيرة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، وقال تعالى في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما معنى نسوا هنا؟ تركوا، لأن النسيان يطلق على معنيين، نسوا الله فنسيهم، تركوا أمر الله فتركهم الله، النسيان ممنوع في حق الله لكن هذه الآية معناها الترك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق والرخاء والأنعام ومن كل ما يختارون، استدراجا منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال حتى إذا فرحوا، فرح بطر، فرح مرح، وهذا الفرح نوعه محمود ولا مذموم؟ مذموم. إن الله لا يحب الفرحين، وهو الفرح على المعصية. فرحوا بما أوتوا بما أعطوا من الأموال والأولاد أخذناهم بغتة، استأصلناهم وسطونا بهم، أخذناهم بغتة أي فجأة، وهذا أشد ما يكون من العذاب. أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه الآيات أيها الأخوة فيها فوائد. الفائدة الأولى: ذم الاختلاف على الأنبياء ولا لا، فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرح. ومن أراد أن يعرف ذلك ينظر للإنترنت والمقاطع، هذا يرد على هذا وهذا يرد عليه. نحن نعرف أيها الأخوة أن الإنسان يرد على الواحد مرة مرتين، ممكن يرد على رافضي، ممكن يرد على بوذي، لكن أهل الإسلام ويردون على بعض ويجلسون السنة والسنتين، تعرف يا أخي المستمع، تعرف أن سيد الورى وخير من وطئت رجله الثرى صلى الله عليه وسلم كان يقول في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل اهدني لما اختلف فيه. حينما ترى هذه المناظر أناس كثير بدلا من أن يشتغلوا بالقرآن والعلم وتبليغ العلم يردون على بعض، تعرف لماذا النبي كان يدعو: اهدني لما اختلف فيه من الحق أبدا. وهذا من أعظم الأدعية. وقد قال الله عز وجل في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. إنك تتعجب حينما ترى وتسمع هذه المقاطع، يعني هؤلاء ما يعني ما يقرؤون القرآن، ما يحفظون القرآن، ما يشتغلون بطاعة الله، هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد وهذا يرد. والعجيب أنهم ما يردون على كافر ولا على علماني ولا على رافضي، وموجود الحمد لله، لكن نتكلم عن هذه الطائفة الذين يعني كل من كل مكان. ولذلك دعاء عظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق. ونقول كلمة قال شيخ الإسلام، وحقيقة لو ما قال شيخ الإسلام هذا أمر معلوم، متى يقع الإنسان في الذم أو يبدأ يخوض في هذه الأقوال؟ إذا كان دين العبد لغير الله، هذه قاعدة حفظوها. أما اللي دينه لله، دين الله، لا يمكن يقع في الفتنة. لماذا؟ لأن من كان دينه لله يبلغ دين الله، ينصح هذا ويعلم هذا، استجاب فالحمد لله، فاستجاب بلغ ما عليه. لكن تطور ويتركون أعداء الأمة ويتفرغون لبعض، يعني أما يخشى هذا الرجل أن يكون ينتصر لنفسه أو لفرقته أو لفلان لفلان؟ المهم أهم نقطة نفهمها أيها الإخوة أن دين العبد إذا كان لله يسلم من الفتنة، أما لغير الله ما يسلم من الفتنة. طيب، هل نستفيد من هذه الآية الحث على طلب العلم بإخلاص؟ وجهه ينجو. من طلب العلم بإخلاص لله، طلب الحقيقة، طلب الحق، ينجو من هذه الفتن، فيعرف أن هذه فتن ويتجنب ويعرف الأحاديث ويعرف الآيات ويعتصم بالعلماء أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم، ما يكون ممن حفظ حديثه وحديثين ثم تصدر أو خرج يريد أن يذكر أو يبرز أمام الناس، هذه خطيرة. حب الظهور قسم الظهور، كيف إنسان يتكلم وما يحفظ حديثه وحديثين أو ما يعرف عمدة الأحكام وبلوغ المرام أو غيرها؟ فلذلك من أسباب النجاة من الفتن طلب العلم بإخلاص، لأن المخلص يجتهد ويطلب العلم دائما وأبدا، ما يقول اكتفيت. أيضا المخلص ما يدرس وهو ما يحفظ إلا حديث أو حديثين، المخلص يدعو ويطلب العلم ويجتهد ويجتهد حتى يتضح له الطريق ويحذر من الوقوع من الفتن والاختلاف والتفرق. من الفوائد المهمة أن ما يعطاه الإنسان من صحة وسعة رزق ومال ليس دليلا على رضا الله ولا لا؟
نعم.
ولذلك جاء في الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، ما لا علاقة. كم من التجار من الكفرة تجار، وكم من المؤمنين فقراء، وكم من المؤمنين تجار ومن الكفار فقراء، ليس لها علاقة. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.